الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وشرعنا فيما مضى في الكلام عن أركان الإسلام، وتكلم المصنف عن الشهادتين، ثم ثنى بالصلاة فتكلم وذكر بعض النصوص الواردة في فضل الصلاة. قال: والنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى، وهي متنوعة، فمنها ما فيه الأمر بها بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اكتب عندك: والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وما في معناها. ومنها ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومنها في ثواب أهلها كقوله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار كقوله صلى الله عليه وسلم: في عصاة الموحدين فيعرفونهم بآثار السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ومنها ما فيه عقاب تاركها كقوله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اكتب عندك: والمعتمد في تفسيرها الذين يؤخرونها عن وقتها بغير عذر. والمعتمد في تفسيرها الذين يؤخرونها عن وقتها بغير عذر. والأعذار لا تخرج عن نوعين. والأعذار لا تخرج عن نوعين: نوم أو نسيان. والأعذار لا تخرج عن نوعين: نوم أو نسيان. وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنهم وإلحاقه بإبليس كقوله تعالى: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وصلت يا أبو عمر ولا لسه؟ يعني حاولوا المتدثر بدثار شديد يخفف منه حتى لا يغلبه النعاس. ماشي يا أبا عائشة؟ الكلام لجارك وليس لك. طيب انتبهوا يا مشايخ، عشان وجه الاستدلال من الآية على كفر تارك الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إلا من تاب وآمن، فإنه لو كان مضيع للصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان. واضح؟ لأنه قال: إلا من تاب وآمن، أي تاب من ترك الصلاة وآمن لأنه ارتد لما ترك الصلاة. فلو لم يكن إضاعة الصلاة وتركها كفر لما جاء ربنا بقوله وآمن. وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اكتب عندك في الآية دي لحظة واحدة، لا الشيخ ذكرها، فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونوا مؤمنين. وقال إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اكتب عندك، فعلق ثبوت الأخوة على أمرين مجتمعين، فعلق ثبوت الأخوة على أمرين مجتمعين، الأول إقام الصلاة والثاني إيتاء الزكاة. الأول إقام الصلاة والثاني إيتاء الزكاة، ولا تنتفي الأخوة إلا بنفي الإيمان. ولا تنتفي الأخوة إلا بنفي الإيمان. فإن قال قائل فلو ترك الزكاة فقط يثبت كفره؟ الجواب لا، لورود النص بذلك، وهو ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا في من منع الزكاة. نرجع للكتاب. نعم، نعم، فقط نعم، 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 أي نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. تفضل يا محمد.
هل معنى ذلك أن الشيطان يتمنى على المفعى؟
نعم.
هل معنى ذلك أن الشيطان يندم على
عشر ربه؟ يندم، ولكن الندم لا ينفعه. وفيه عن جابر، أي في مسلم، عن جابر رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اكتب عندك، ولفظ الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام، ولفظ الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام فلا يحتمل إلا الكفر الأكبر. ولفظ الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام فلا يحتمل إلا الكفر الأكبر. نرجع للكتاب. يقول وله عن عبد الله بن بريد عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال وفي الباب عن أنس وابن عباس هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن ابن الأضرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ وجه الاستدلال قوله ألست برجل مسلم، فعلق الإسلام على وجود الصلاة. وخد بالك، انتبه، لو قال ألست برجل مؤمن لكان الخطب يسير، مضبوط، كان ممكن يكون إيه، ها، مسلم. ولكن لما قال ألست برجل مسلم دل على انتفاء الإسلام على من ترك الصلاة. قال بلى ولكني صليت في أهلي. فقال له إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. ولفظ الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلما لصليت. كل هذه النصوص يا أخوانا وغيرها كما قلنا ونقول دائما وأبدا هذا كله متوقف على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا كله موكول لولي الأمر. أما إذا علمت أن ترك الصلاة حرمته معلومة من دين الله بالضرورة، وبينت أنت لشخص بعينه وكنت أنت من أهل البيان وأصر على ترك الصلاة، فإن كفرته بعينه فلا حرج عليك، وطبقت عليه بعض أحكام الكفر كعدم الإرث منه وعدم مشاركة في دفنه وغسله إلى غير ذلك فلا حرج عليك بل أصبت الحق. أما أنك تتعدى الحدود وتطبق عليه حد الردة فليس لك هذا، فهذا موكول إلى ولاة الأمور أو من يوكلونه. وفي المسند والأربع أي السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الصلاة يوما فقال له من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. نعم لا، هذا كل النصوص التي بين أيدينا تركها بالكلية، لم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة، هذا ذكر كلام أهل العلم. أما من صلى شيئا وترك شيء فالمعتمد أنه لا يكفر بذلك. نعم، وتقدم الحديث الذي في البخاري في صفة المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا الحديث. حكم تارك الصلاة أفرض المصنف هذا الحكم من بين النصوص الواردة في شأن الصلاة. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة أخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق عول عليه أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد في كفر تارك الصلاة، وهو الصواب الذي نعتقده، وإن كان هناك قولا آخر عن سلفنا الصالح بعدم الكفر فلا شك أنه قول أيضا منصوص عليه بين السلف، ولكن الراجح هو الأول. يقول ومنها ما فيه التصريح بوجوب قتله كقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية، وقوله نعم نعم إجماع. ولكن لما نقله عبد الله بن شقيق وقال كان أصحابنا لا يرون هذا، انتقد هذا الإجماع بأنه وجد عن بعضهم أي عن بعض الصحابة آثار وإن كان في سندها مقال، ولكن استشهد بها من قالوا بعدم الكفر أنهم كانوا لا يرونها إيه كفر. ولكن كما نقول دائما لابد أن نفرق بين كلام أهل العلم في ترك الصلاة والكلام عن تارك عمل الجوارح بالكلية. إياك أن تخلط بين هذا وذاك، ترك الصلاة شيء وترك عمل الجوارح بالكلية شيء آخر. ويوجد في الواقع الذي نعيشه كثير من المسلمين، وهذا واقع لا ينكره إلا مكابر، يحافظ على صيام رمضان محافظة عجيبة ولا يركع لله ركعة، وممكن يكون عنده من التفلت الكثير ولا يركع لله ركعة، ولكن يحافظ على الصيام ويخرج زكاة أمواله ويصل الأرحام، هذا كثير يا أخوانا. فالأمر إن شاء الله فيه قول لأهل العلم، وإن كنا الذي نعتقده كفره أي من ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصر، وقد أجمعوا على قتله كفرا. إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبارا عنها، وإن قال لا إله إلا الله، يبقى الإجماع هنا على قتله كفرا إذا كان ترك مع الجحود. أما الترك مع الإقرار والإيمان، هل يا ترى يقتل حدا أو ردة؟ قولين لأهل العلم بناء على القولين السابقين. يقول لدخوله في التارك لدينه المفارق للجماعة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فإنه بذلك يكون مرتدا مبدلا لدينه. وأما إن كان تركه لها لا جحود ولا استكبار، بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس، فقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قد اختلف العلماء فيه. في ماذا يا أخوانا؟ في من تركها تكاسلا. فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، وعليكم السلام، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف. يعني لك أن تقول أن العلماء الذين قالوا بعدم كفره قالوا بوجوب قتله، ولكن قتلوه حدا. لذلك كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر مثله الشيخ الألباني رحمة الله على أئمة المسلمين، لما قالوا يعني إذا جيء بالرجل وبسط له النطع وسل السيف وقيل له صلي وإلا قتلناك، فقال لم أصلي واقتلوني. قال الألباني وأيضا ذكر هذا ابن القيم: هذا النوع في هذه الحال يستحيل أن يكون في قلبه إيمان. يعني كون أنه يصر على ضرب عنقه بالسيف، ومع ذلك يصر، ليس في قلبه إيمان. ومن خلال هذا الكلام تجد أن كلام أهل العلم يلتقي، أن تارك الصلاة كافر عياذا بالله. يعني أخونا هنا يقول في أثر عبد الله بن شريف ذكر بعض أهل العلم أن الأثر فيه مقال، لما لم تسمي من قال أن فيه مقال؟ والشيخ المبارك بن باز والعثيمين وغيرهم أقروا الأثر وقالوا صحيح. يقول: وإن صح، لا هو صحيح، فإن عبد الله بن الشقيق لم يلقى إلا مع أبي هريرة وجابر، هب أنه لم يلتق إلا مع هذين، وهذا أيضا غير صحيح، بل التقى مع جمع غفير من الصحابة، وهب أنه لم يتق إلا مع هذين، ونقل عنهم وهم نقلوا عن الصحابة، خاصة أبا هريرة وجابر. يقول ثم ذكر أن كلام عبد الله بن شقيق إن صح فلا يكون إجماعا، إنما حدث عمن قابل فقط، وهذا الذي نقوله. هو ذكر هذا عن الأغلبية، الكثرة الكثيرة من الصحابة قالوا كفر، ويوجد بعض قلة من الصحابة قالوا بعدم ذلك، ومن أجل هذا قلنا أن في المسألة قولا. يقول: وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعذر ويحبس حتى يصلي. قال رحمه الله: واحتد من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتد من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيه الصلاة. طبعا الدليل ده منتقد، يعني كلمة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث هذا ينتقد، كيف؟ والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهو لما ترك الصلاة ترك دينه فيكفر بذلك، يبقى تتفق الأدلة. واحتد الجمهور على أنه لا يكفر بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا أيضا منتقد، لأن من مات على كفر أو ناقد من نواقض الإسلام مصرا عليه لا يغفره الله عز وجل. وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله عبد بهم غير شك فيحجب عن الجنة، وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله. طبعا كل هذه أدلة منتقدة، ووجه الانتقاد أن هذه الكلمة أي لا إله إلا الله لها لوازم ولها شروط لا تصح ولا يقبل ولا تقبل من عبد إلا إذا جاء بلوازمها وجاء بشروطها، ومن جملة شروطها الانقياد التام لما دلت عليه والقبول لما دلت عليه. يقول واحتدوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وتأولوا قوله تعالى بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو إن فعله أو إن فعله فعل كفار والله أعلم. انتهى كلامه. طبعا هذا الكلام كله تأويل غير مستساغ لمثل هذه النصوص. وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدين وفي بيان أنواع الكفر ما فيه غنية، وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص في شأنها. وقد بسط الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة الكلام على هذه المسألة بسطا حسنا فليراجع. نعم، أجاد وأفاد الإمام ابن القيم في هذا الكتاب في كفر تارك الصلاة، وترجح لديه بما لا يدع مجالا للشك أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة تكاسلا أو عمدا حتى لو أقر بفرضيتها. الركن الثالث الزكاة. أما الزكاة فقد ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها، ومما يتعلق بها على انفرادها قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، وقوله في صفات عباده المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، وقوله تعالى في ذم الكفار ووعيدهم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وإن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا وقد فسرت بها، وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اكتب عندك، لا هو جاي خلاص. يوضح ذلك الحديث الذي فيه ما أديت زكاته فليس بكنز. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يغضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هو ذا النص الذي استل منه العلماء أن من منع الزكاة مع الإقرار بفرضيتها لا يكفر، ووجه الاستدلال لو كان كافرا ما كان يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلما جاء ذكر الأمرين دل على عدم كفره. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. اكتب عندك والمراد بذلك من طلب منها لبنا حتى وهي تشرب فلا يمنع صاحبها. من طلب منها لبنا حتى وهي تشرب وردها أي ترد الماء فليس لصاحبها أن يمنع. يقول إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. اكتب عندك والفصيل هو صغير الإبل ابن الناقة. تطعوه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يغطى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تمطح بقرونها وتطأه بأضلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفيه عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطح ذات القرن ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. الحديث. وفيه ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لابد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيء قد بلغت. وفيه عنه رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا. الآية اكتب عندك. وقد عد العلماء منع الزكاة من أكل الحرام وقد عد العلماء منع الزكاة من أكل الحرام ووجه ذلك أنه إن منعها من صاحبها فقد أخذ ما ليس له بحق إن منعها من صاحبها فقد أخذ ما ليس له بحق وهذا هو أكل الحرام وهذا هو أكل الحرام يعني من أنواع أكل الحرام منع الزكاة. يبقى فقير له عندك مال أنت ما أعطيته المال يبقى أخذت ماله يبقى أكلت الحرام. وفيه عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعربي أخبرنا عن قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة كما قال البخاري رحمه الله باب البيعة على إيتاء الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم والنصوص فيها كثيرة وفي ما تقدم كفاية. حكم مانع الزكاة. وأما حكم تاركها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة. اكتب عندك. وهذا الحكم لكل من أنكر فريضة من فرائض الإسلام. وهذا الحكم أي حكم الكفر لكل من أنكر فريضة من فرائض الإسلام. وإن كان مقرا بوجوبها وكانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام. يبقى بناء هيبدأ يفصل دواتي ترك الزكاة جحودا لفرضيتها هذا لا شك كفر. فأي فرضية من فرائض الإسلام حتى العلماء قالوا لو جحد وعمل كافر، لأن لابد من الإقرار والعمل إلى أمر مجتمعين. طيب لو أنه أقر بالوجوب أي بوجوب الزكاة ولكنه منع، ففصل العلماء شخص بعينه أو جماعة لهم شوكة يعني حي معين أو لهم سلطة ومنعوا الزكاة، قال هنا قاتلهم الإمام، ومعنى كلمة قاتلهم أي حملهم على إخراج الزكاة بالقوة. وإن أردنا تفصيلا عمليا، جماعة معينين مثلا لهم أموال، وذهب وافد الأمير ليأخذ المال امتنعوا، فجاء الأمير ومعه القوة اللازمة فطلب من هؤلاء القوم اعطونا زكاة أموالكم، فأبوا، فأمر الأمير الجند بأن يمدوا أيديهم ويأخذوا المال، فاعترض عليهم صاحب المال ومن معه، هنا ينشب القتال، وإن أدى الأمر إلى القتل جاز. يعني إن غلب على ولي الأمر أنه إن ذهب إلى هؤلاء الناس بجنده سيقتلون جنده فله أن يبدأ بقتالهم، وإن أدى إلى قتلهم فلا حرج مطلقا أبدا. ومن قال غير ذلك ينبغي أن يراجع نفسه. لذلك لعلكم تذكرون لما تمالأ الخوارج الفسق الفجر في ميدان ربعة وحضرتهم الشرطة وأمرتهم بالخروج، وما بدأ الشرطة بقتال على مرأى ومسمع من العالم حتى قتل رجل من القادة على مرأى ومسمع من الجميع، فكان لولي الأمر في هذا الحال بل من أول الأمر أن يتعامل مع هؤلاء القوم بما أمر الشرع وهو الحزم. أما عدا ذلك فالشر من ورائه مستطير، ونسأل الله العافية لنا ولكم. يبقى مسألة يقاتل وإن أدى الأمر إلى القتل هذا هو صلب الشريعة، ولا يحك في صدرك شيء من هذا، غفر الله لنا ولك. يقول لما توفي، نعم لا حدا ليس ردة لأنهم ما كفروا. يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أي في الخلافة وكفر من كفر من العرب، فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا، اكتب عندك هي صغار المعز، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. وفي رواية فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وهذا الذي استنبطه أبو بكر مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، وغيرهم من الأحاديث. طبعا احنا اتكلمنا عن هذه القصة بما فيه إن شاء الله الكفاية، وقلنا إن رواية ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة لو علمها صديق الأمة محتد بالقياس صح، ولو وقف عليه عمر ما اعترض على أبي بكر. وفي دليل على في هذا على أن السنة قد تخفى على الأكابر، دي مسائل ذكرناها مرارا وتكرارا فأرجو أن لا تغيب عن ذهنك طرفة عين. نعم. لا أصل اسأل أخونا إخواننا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل إيه في الأعراب؟ منهم من ارتد واتبع مسيلمة الكذاب، وهؤلاء الذين أمر أبو بكر أسامة بن زيد بالذهاب إليه ليحرب الردة، ومنهم من منع الزكاة، ومن منعوا الزكاة كانوا قسمين، كانوا قسمين نعم، منهم من منعها جحودا ونكرانا فيلحق بالأول، ومنهم من منعها لشبهة فقاتلهم صديق الأمة بعد أن أزيلت الشبهة وأصروا على المنع. عشان كده دايما تلاحظوا في مسألة أهل البدع لما يتكئوا على الشبهات، اتكاؤه على الشبهة له حد، واخد بالك؟ مش على الدوام يعني نصبر عليه على الدوام. طب الى متى؟ ده هو بياتي بالشبهه التي يستدل بها على بدعته، نبدا بقى يناقش اهل العلم ويقيمون عليه الحجه وياتون له بالادله، فان اصر ده ما عادش صاحب شبهه بقى، ده هنا اصبح صاحب هوى، واخد بالك تماما. والمثال ده انا بضربه باستمرار، واحد جالك وقال لك أنا لا أقر بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقر بحوض النبي وليس له حوض، طيب حجتك، أدلتك، حديث أحد، طيب هب أنه حديث أحد تنزلا لا تعمل به، لا أعمل به، نقف عند ديت ونبدأ بقى ما نتكلمش في الحوض لأن الحوض فرع عن هذا الأصل. طيب أضف إلى ذلك أحاديث الأحد متواتر، أحاديث الحوض متواتر، الحوض متواتر، وأنت من حتى تقول أنها غير متواترة؟ يبقى خلال النقاش يستبين للمتكلم أن هذا صاحب هوى وليس عنده شبهة، لأن كثير من الناس يبدأ يترخص ويتمادى في النقاش مع أصحاب الشبهات. طب إلى متى؟ يعني إلى الآن من أحداث يناير المشؤومة إلى الآن والقوم ما زالت عندهم شبهة، طب يبقى بناء على ذلك ستظل الشبهة عندهم إلى أن يموتوا، ألا يبقى فين بقى دور أهل العلم في حسم مثل هذه المواضيع؟ لا، يبقى في الشبهة لها حد معين. تعالى نتناقش مرة واثنين وثلاثة، ومن خلال النقاش يستبين للمتكلم إن كان الرجل فعلا يبغي الحق أم أنه مجادل بالباطل أم أنه صاحب هوى، ومن ثم يتم التصرف معه بناء على ما يظهر للمناقش له من كلام. واضح يا اخواننا الامور دي؟ وده اللي فعله صديق الام، واخد بالك؟ لذلك لما يقول عمر، لو انت تاملت، يقول عمر رضي الله عنه والله ما ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق، انتهت. يبقى كان عند عمر رضي الله عنه شيء من الاشكالات، كيف تقاتل الناس كت وكت وكت وعندي نص بيقول كت وكت وكت، ابو بكر قال له لا الم يقل بحقها، يبقى أصبح في نقاش فزالت الشبهة فأقر. أما أننا نظل نناقش 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 سنوات عديدة وتحت مسمى الناس عندهم شبهة، طب خلاص خليهم بقى عندهم شبهة، إلى متى تظل عندهم الشبهة ولا يرجعون إلى الحق؟ الله يبارك فيكم، أرجو كما أن جاء الإسلام بالرحمة وبالشفقة وباللين جاء بالحزم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في العهد المكي وهو صلى الله عليه وسلم ما معه إلا قلة من المستضعفين، تملأ عليه أهل قريش وبدأوا يسخرون منه وهم عند الحجر، فذهب إليهم وقال لهم تعلمون معشر قريش الله لقد جئتكم بالذبح، أي بالقتل، أي بالقتل. يبقى ليون نعم في مقامها، وحزم نعم في مقامه، وإلا ماذا نصنع في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن هذا أعتبره أنا يعني نوع من أنواع التمييع في قضايا الشريعة، كن إننا نصبر على أصحاب الشبهات وأصحاب البدع هذا الحد الطويل ونظل نتكلم معهم، لا هذا تمييع وليس من الدين في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. طيب، وقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لغزو بني المصطلق حين بلغه أنهم منعوا الزكاة ولم يكن ما بلغه عنهم حقا. فروى الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن سابق حدثنا عيسى بن دينار حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاتهم وترسل إلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. كلمة إبان كذا وكذا أي في موعد كذا وكذا ضرب له الحارث بن ضرار الخزاعي موعدا يعني ترسل لي رجلا من عندك في يوم كذا يأتيك بما جمعته لك من الزكوات. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ولم يأتيه وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بصروات قومه. اكتب عندك والصروات هم علية القوم ووجهاء القبيلة. علية القوم ووجهاء القبيلة. فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحارث بن ضرار لما تأخر مجيء رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ ما قبضه الحارث من قومه من الزكاة ظن الحارث إن فيه إشكالية حدثت سخط من رسول الله عليه فدعا بصروات قومه عظماء القوم وانطلقوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ترسل إلينا رجلا يأخذ الزكاة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما صار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال رضي الله عنه لا والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي. قال رضي الله عنه لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله. قال فنزلت الحجرات يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى قوله تعالى حكيم. طيب أكمل ونعلق تعليقا يسيرا إن شاء الله. وروى ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار محمد بن سابق به ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو قريب حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. قالت فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتين. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتين. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال فبلغ القوم رجعوه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلينا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرت به أعيننا ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر قالت ونزلت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وروى ابن جرير عن ابن عباس طلعت أن ديدا المصنف رحمه الله في هذا الكتاب يركز على جمع الروايات الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه. لما؟ لعل شيء ما ذكر في رواية نخطأ في الفهم إن اقتصرنا عليه، ولعل زيادة في رواية تصحح لنا المفهوم الخطأ من الرواية الأخرى. لأن الوليد بن عقبة لما ذهب وتأخر والحارث بن أبي ضرار خرج بصروات قومه فلما رآهم عقبة عن بعد ظنا لا يليق فرجع وحدثت القضية كما ذكرها أهل العلم. يقول وروى ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات وأنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقونه ورجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإن خشينا إنما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا وإن نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية. وقال مجاهد وقتادة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك زاد قتادة وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونهم فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا آذانهم وصلاتهم فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبهم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأنزل الله تعالى هذه الآية من تفسير الحجرات لابن كثير. وذكر البغوي رحمه الله نحو حديث ابن عباس وفيه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله تعالى فبدا له في الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا. يعني لما ذهب الوليد بن عقبة ثم رجع فالحارث بن ضرار وقومه ظنوا أن هذا الرجل رجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجله برسالة أخرى ارجع ولا تذهب إلى القوم. طيب يبقى ما الذي حدث؟ يبقى غضبها النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجل هذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإن نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدوم قومه وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم ترى ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووفاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم يرى منهم إلا الطاعة والخير فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأنزل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. طيب هذه الروايات التي ذكرها الشيخ حافظ أكرمه الله عز وجل ابتداء الصحابة رضوان الله عليهم كما نعلم جميعا وهذا معتقدنا بشر، ولكنهم خير البشر إجمالا، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: اطلع الله على قلوب العباد فلم يرى أطهر من قلوب محمد فاختارهم لصحبته. ولكن مع بشريتهم قد يصدر منهم ما يصدر لحكمة يعلمها الله ليتم التشريع بالقول والعمل. ليتم إيه؟ التشريع بالقول إيه؟ بالقول والعمل. بشر وأخطأ، وبعد أن أخطأ تاب وأناب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ماعز ابن مالك الأسلمي لما رجم. فلما رجم تكلم بعض الصحابة بكلام من منطلق البشرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيته في أنهار الجنة ينغمس فيها. ثم قال: تاب، لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لا تاب الله عز وجل عليه. طيب، يبقى بناء على ذلك يصدر من الصحابة ما يصدر ليتم التطبيق العملي للشريعة المطهرة، وبعد ذلك يتوب ويناب إلى الله سبحانه وتعالى. وشرف الصحبة لا يعادله طعم الطاعات، لأن بعض الناس يتكئ على مثل هذه الأمور يقول لك إيه؟ الوليد بن عقبة سماه ربنا فاسقا. وأذكر كنت في مجلس في بعض المساجد أصلي صلاة الظهر، وبعد أن فرغنا من الصلاة تقدم رجل كبير في السن وبدأ يتكلم، فقلت أجلس لعل الله يغفر لنا ونستفيد من هذا المجلس، ما أعرفه. فبدأ يتكلم ويقرأ من تفسير ابن كثير هذه الآيات، وقال: هذا الرجل سماه ربنا فاسق، ثم قال: وعليه فليس كل الصحابة عدول ولا يؤخذ من كلهم علم. طبعا الكلمة أثارت حفيظتي وما تحملت، فقلت لهم بيني وبينهم: أيهما أعظم، ما فعله هذا الصحابي أو الزنا؟ قال: بل الزنا. قلت: أحسنت، فهل يا ترى من زنى يأخذ منه علم أم لا؟ قال: يأخذ منه علم. قلت له: كيف وأنت تقول أعظم من هذا ووقع من الصحابة كيت وكيت وكيت؟ فنظر إلي وقال: أنت جاهل ترد على القرآن. فقلت له: لكبر سنك لا أرد، وانقطع بيني وبينك الكلام. الشيء بقى العجيب إن هو يعلم الناس، شفت مكمن الخطر فيه؟ فلو صح اعتقاده ما جرؤ أن يتكلم بهذا الكلام، ده عقيدة. حدث منهم أحد ولكن خلاص تاب وأناب، وإلا لو تتبعنا هذا الأمر لطال الكلام. فما صدر من الوليد بن عقبة صدر بمحض بشريتي لنتعلم ونأخذ الدروس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قال أهل العلم: وإن جاءنا عدل يصدق ولا يلزمنا التبين، أما التبين عند ورود الفاسق فقط. طيب، وهل الوليد بن عقبة لما جاء كان فاسقا؟ لا، ده هو وصف بهذا الأمر لما تكلم بغير الحقيقة، وهذا زمن تشريع، ودي لابد أن نراعيها، حق المراعاة، زمن تشريع. تسرق المخزومية، يزني ماعز، هلال بن أمية يتهم زوجهم، إلى غير ذلك كما هو معلوم. ودائما نقول: وشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، فالزم غرزك واعرف قدرك. وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فرضا من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا، ده مش هيحتاج قتال، ده واحد عنده عزبة ولا كده خش هات زكاة القمح وانهي الموضوع. واختلفوا في ذلك في مسائل، أحدها هل يكفر أم لا. فقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقال أبو أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليهم إجماع أهل العلم. وقال محمد بن نصر المروزي وهو قول جمهور أهل الحديث، وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر. وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو روي عن الإمام أحمد اختاره طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب بن الملكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت عليكم وما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. وعن ابن مسعود قال: إن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة المرجاء: سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. كلام واضح ازاي؟ ترك الفرائض، الالف واللام ايه؟ استغراق. ها استغراق. وبيان ذلك في امر ابليس وعلماء اليهود الذين اقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرعه، وابليس كفر لانه ترك الفرائض. وما هي الفرائض؟ سجده. خلاص الله كلفه ان يسجد. كون تكليف قليل أو كثير لله الحكمة البالغة، ولما تركه كفر بالله عز وجل. المسألة الثانية وهي: هل يقتل أم لا؟ الأول المشهور عن أحمد رحمه الله ويستدل له بحديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله. الثاني: لا يقتل، هو قول مالك والشافعي رواية عن أحمد رحمهم الله تعالى. وروى اللكائي من طريق مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن عبد عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: ولا أحسبه إلا رفعه. قال: أري الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، والصوم رمضان. من ترك منهن واحدة فهو بها كافر يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحد فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه، وتجده كثير المال ولا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دم. وروى قتيبة ابن سعيد عن حماد بن زيد مرفوعا مختصرا، ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عمر بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا، وقال: من ترك منهن واحدة يعني الثلاث الأول فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عد، وقد حل دمه وماله، ولم يذكر ما بعده. المسألة الثالثة: لمن لم يرى قتله هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة؟ وقد روي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحاح الحاكم. وعلق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال: لا يثبته، لا يثبت أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.